شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. نرحب في بدئه بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في الحلقة الماضية عند الآية 96 من آيات سورة المائدة. نمضي قدما في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى بتفسير ما يليها من آيات ضمن المقطع المفسر، ابتداء من الآية 97 من قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، إلى الآية 108 من السورة نفسها. نستمع إليها مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
شيخ فالح، في هذا اللقاء نبدأ من قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام، الآية. لعلنا نبدأ معكم يا شيخ بذكر صلة هذه الآية بما سبقها من آيات ضمن هذا السياق في هذه السورة المباركة، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. قال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هذه الآية جاءت بعد عدد من الآيات كان الكلام فيها عما يتعلق ببعض أحكام الحرم، وبالذات فيما يتعلق بالصيد. ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما يتعلق بشيء من البيت الحرام، من أحكام البيت الحرام من وجه آخر، فقال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني جعل الله سبحانه وتعالى الكعبة المعروفة، والبيت الحرام اللي هو الكعبة والمسجد، قياما للناس يعني يقومون بتعظيمه، ولا يمكن أن يتم إسلام هؤلاء إلا أن يقوموا بتعظيم البيت الحرام وبتعظيم هذه الكعبة. من التعظيم الصلاة إليها والاتجاه إليها، ومن التعظيم الحج إلى البيت الله الحرام، فيحج الناس ويأتون من كل فج عميق ليحجوا إلى بيت الله الحرام. ومن التعظيم أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل له أحكاما خاصة، وبالذات في مضاعفة الأجور، وكذلك عظم الإلحاد في الحرم، يعني عظم المعصية. من التعظيم أيضا أن جعله مجمع لفئات الناس المختلفة وأجناسهم المختلفة، فيتم بذلك من المنافع الشيء الكثير الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى بقوله عند الكلام عن الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الله جل وعلا: والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل كذلك الشهر الحرام وكذلك الهدي وكذلك القلائد، والهدي المعروف الهدي في الحج، والقلائد هي من الهدي لكنها التي قلدت في رقابها وأتي بها لأن تكون هديا، فهذه أيضا جعلها الله سبحانه وتعالى قياما للناس، ينتفعون بها ويثابون عليها. قال الله جل وعلا: ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فمن علمه سبحانه وتعالى ما شرع إليه قبل ذلك من الأشياء الكثيرة التي فيها منافع عندما عظم بيت الله الحرام، وكذلك ما جعل فيه من المنافع. ثم قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى متصف بهاتين الصفتين: شديد العقاب، سواء كان عقابا في الدنيا أو عقابا في الآخرة على من عصاه، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلم بهذا الأمر يورث في النفس أمران: الأمر الأول الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يجتنب الإنسان ما نهي عنه، لأنه يخاف ويخشى إذا فعل ما نهي عنه أن يقع في المحظور، ومن ثم يقع في عقاب الله عز وجل. ويورث له أيضا رجاء رحمة الله جل وعلا، وذلك بفعل المأمور، لأنه إذا فعل المأمورات رجاء أن يتقبل الله جل وعلا منه، ومن ثم اجتهد في هذه الأعمال فهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فيورث لدى العبد العلم بأن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يورث لدى العبد اجتماع الخوف والرجاء فيسير بهما جنبا إلى جنب في هذه الحياة. نعم.
شيخ فارح حسن الله عليكم، المراد بالشهر الحرام هل هي الأشهر الحرم المعروفة هذه القاعدة؟
نعم، الأشهر الحرم، كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى.
نعم. ثم قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
نعم، كأن الله سبحانه وتعالى عقب بهذه الآية على أنكم إذا خالفتم أمر الله سبحانه وتعالى وارتكبتم نهية لا تظنوا أنكم بهذا الفعل تؤثرون على النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء من الأشياء السلبية. لماذا؟ لأنه ما على الرسول
إلا البلاغ.
هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يبلغ ما جاء عن الله جل وعلا، هذه مهمته. أطعتموه تفوزوا برضا الله سبحانه وتعالى والجنة، عصيتموه حينئذ تقعون في عقاب الله جل وعلا. ومع ذلك الرسول ليس مهمته إلا البلاغ، والذي يعلم السر والنجوى هو الله سبحانه وتعالى، فقال: والله يعلم ما تبدون ما تظهرون وما تكتمون في قلوبكم. فالله جل وعلا سيجازيكم بهذه الأمور كلها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم.
ثم قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
هذا وجه آخر من أوجه لفت الانتباه من الباري جل وعلا للذين يظنون أنهم يؤثرون على النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يؤثرون على الله جل وعلا، أو أن الأعمال متساوية. لذلك قال الله جل وعلا: قل، يعني يا محمد، محذر للناس، محذرا لهم من الشر ومرغبا في الخير، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فالخبيث والطيب، أي شيء مخالف لأمر الله فهو خبيث، وأي شيء متبع لأمر الله فهو طيب. فمثلا الإيمان والكفر، الإيمان طيب والكفر خبيث. الطاعة والمعصية، الطاعة طيب والمعصية خبيث. الجنة والنار، الحسن والسيء، المال الحلال والمال الحرام، فلا يستوي العلم والجهل كذلك، كل هذا لا يستويان، لا يستوي الخبيث ولا مع الطيب. ولو كان الخبيث أكثر، ولو أعجب به الناس أو أعجب به صاحبه
بالكثرة،
بكثرته. نعم، والله يقال مثل الكلمات أو بعض الكلمات التي نسمعها: الناس كلهم على هذا، معقول أن هذا حرام؟ الناس كلهم يمشون على هذا، الناس لا يبالون بمثل هذا الأمر. كل هذا ولو كان موجودا ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا يستوي الخبيث والطيب. ولذلك عقب الله جل وعلا: فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا أهل العقول ويا أهل الحصافة ويا أهل الرأي، اتقوا الله جل وعلا. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي المنجية وهي العلامة على بيان الطيب والخبيث، لعلكم تفلحون. فمن اتقى الله جل وعلا أفلح، ومن ترك تقوى خسر خسرانا مبينا. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
هذه مسألة عظيمة ودقيقة، ولذلك نفصل فيها على النحو الآتي. الله سبحانه وتعالى هنا يحث المؤمنين ويناديهم بأن لا يسألوا عن أشياء فلو أجيبوا عليها لساءتهم إساءة بليغة، وإن سألوا عنها حين وقت نزول القرآن تظهر لهم وعفى الله سبحانه وتعالى عنها والله غفور حليم سبحانه وتعالى. السؤال فيه تفصيل، هناك سؤال عن حكم شرعي، فهذا سؤال عن العلم، وهذا قد أمر الله جل وعلا به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا يخالف ما عليه بعض الناس، يقول: أخشى أسأل يتبين لي أنا لست ملزوما بهذا السؤال، وهذا يجري عند كثير من الناس، أخشى أسأل يغير ما أنا فيه، أخشى أسأل يقولوا لي هذا حرام وهكذا. فهذا هروب من العلم وهذا مذمة، وهذا نوع من الأسئلة،
ولا يعذر الإنسان يعني.
ولا يعذر الإنسان بترك السؤال في هذا، فالله سبحانه وتعالى أمر فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هناك أسئلة إذا سألها الإنسان قد ترتب حكما على المسلمين أجمعين، والله سكت عنها وعفى عنها، وعفى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم وسكت عنها، مثل الذي سأل لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فرضية الحج قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني هنا لو تأملت لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في كل عام حج، فمن حج ولو مرة
سقط
عنه التكليف وصدق عليه أنه حج. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فالإنسان لا يسأل عما يترتب عليه حكم على المسلمين بعامة، أو لا يسأل عن شيء مثل ما ورد هنا في الآية عن شيء قد يضره إذا علم جوابه، مثل كان بعض الصحابة أو بعض الناس إذا أسلموا لتوهم جاءوا يسألون عن آبائهم وعن أجدادهم، فالسؤال عن الآباء والأجداد قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، فيتأذى هذا الابن الذي سأل عن أبيه وأخبر أنه في النار. فهذه من الأسئلة التي ينهى عنها. كذلك السؤال عما لا يعني الإنسان سواء في علم أو في أسلوب حياة أو نحو ذلك، فهذا أيضا ترك ما لا يعني الإنسان من الحكمة. ولذلك السؤال هنا ينبغي ألا يسأل الإنسان عما لا يعنيه. باقي لنا كذلك من الأشياء المذمة الأسئلة للعالم على سبيل الاختبار، فكثير من طلاب العلم يعلم مسألة وقد تند هذه المسألة عن ذهن عالم ويكون قرأها في وقت يعني بعيد، أو لم تتبين له، أو لأي سبب آخر، فيأتي هذا الذي قرأها للتو أو سمعها في مجلس فيسأل هذا العالم على سبيل
التحدي
الاختبار، أو على سبيل التحدي، أو على سبيل إظهار جهله، أو على سبيل أنه لا يعلم وأنه تناقش مع أحد زملائه وقال أن فلان ليس عنده علم وأنا سآتي بسؤال وأخبركم وتسمعون الإجابة وهكذا. فهذا أيضا من السؤال الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا تحدد السؤال في السؤال عما يجب أن يعلمه الإنسان وعما يترتب عليه يعني فلاحه في الدنيا والآخرة. النمط الأسئلة التي إذا سئل عنها ووقت نزول القرآن وتبين حينئذ ما سكت عنه قد يضر السائل. قال الله سبحانه وتعالى هنا: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يعني سألوا عن جنس هذه الأسئلة، إما أسئلة تعنت أو أسئلة امتحان أو اختبار أو نحو ذلك، فلما بينت لهم أصبحوا بها كافرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لذلك ينبغي للإنسان أن يتأدب بأدب السؤال وأن يعرف عما يسأل عنه وما لا يسأل. نؤكد هنا على أنه يجب السؤال عما يهم الإنسان في دينه أو دنيا. نعم.
بدنا توجيه أيضا يا شيخ فالح في هذه الآية ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم السؤال، بل هو عام يعني لكل زمن.
نعم، لا شك. نعم. بل هو عام.
طيب، أحسن الله عليك. ثم قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في ذم المشركين، قال: ما جعل الله من بحيرة. البحيرة هي الناقة التي تشق أذنها ثم المشركون يحرمون ركوبها ويرون هذه محترمة. كذلك قال: ولا سائبة. السائبة الناقة أو بهيمة الأنعام عموما، ناقة أو البقرة أو الشاة، إذا بلغت سنا معينة عندهم سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل، وبعضهم ينذر شيء من المال لهذه السوائب. قال: ولا حام. الحام الجمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معينة عندهم. هذه مما جعلها المشركون محترمة ومحرمة، وليس على ذلك دليل، فليس على ذلك دليل بأنها محرمة. فقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. هذه ما جعل الله سبحانه وتعالى محرم، لم يجعلها الله سبحانه وتعالى محرمة. لكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب نفى الله سبحانه وتعالى عنهم العقل. نعم.
وإذا قيل لهم،
قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم.
نعم.
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أعرضوا ولم يستجيبوا وقالوا نحن على ما وجدنا عليه آباءنا. فهم يعملون بحسب ما وجدوه من تراث آبائهم فيقلدون آباءهم، وعرف اليوم يقولون هذا ما عليه المجتمع
أو العادات،
أو العادات التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. تقول لهم أن هذا يخالف شرع الله، يقول: والله هذه العادة اللي مشينا عليها منذ زمن طويل ولا نستطيع نخالف هذا العرف أو هذه العادة. قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني هل كل شيء يعلمه آباؤكم ويعني عندهم فيه علم وهدي، فهم لو كان عندهم شيء لما ضلوا وأضلوا. ولكن التقليد لا يكون لمن ليس عنده علم، وإنما يكون لمن عنده علم وعقل واتباع لما أنزل الله سبحانه وتعالى وما أنزل على رسول وما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
هذه الآية يظنها بعض الناس أنها تنهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
صحيح.
يقول عليكم أنفسكم
لا يضركم،
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا الفهم عجيب، كيف يقلب الفهم لما يظنه أنه مترتب على الآية، والآية تقول عليكم أنفسكم، يعني اجتهدوا في إصلاح أنفسكم وإلزامها الحق والطريق المستقيم. فإذا أصلحتم أنفسكم حينئذ لا يضركم ضلال من ضل، وإنما بالنسبة لكم عليكم مهمة أخرى، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما الذي دل على هذا؟ الذي دل على هذا النصوص الكثيرة الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل من إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسبب هذا في العقوبات تلو العقوبات، كما بيّنه الله سبحانه وتعالى في عدد من الآيات، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، مثل لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، إيش؟
كانوا
لا يتناهون عن منكر فعلوه. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للغضب واللعن من قبل الله جل وعلا. كذلك النجاة لا تكون إلا بالنهي عن المنكر، بالنهي عن المنكر. ولذلك قال أهل العلم أن من كمال الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما يقال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل شيء، سواء في محيط الإنسان نفسه أو محيط أسرته أو محيط مجتمعه أو محيط عمله أو محيط الواجبات أو محيط المستحبات، كل هذا داخل في المفهوم. وأعلى المعروف هو توحيد الله عز وجل، وأدنى المنكر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا عمل الإنسان الواجبات التي عليه حينئذ لا يضره ضلال من ضل ما دام مهتديا. إلى الله مرجعكم جميعا فهو مآلكم يوم القيامة واجتماع الناس غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحينئذ ينبئهم الله جل وعلا بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم.
هل يؤخذ من هذه الآية شيخ توجيه بأن الإنسان لا يغتر بكثرة يعني من أضلهم الله وضلوا عن طريق القويم، بأنه عليه أن يرجع إلى الحق والصواب دون النظر إلى هؤلاء وكثرتهم أيضا؟
بلا شك، ما دام أنه متيقن على الحق والصواب فلا يضره، كما سبق في الآية كثرة الخبيث فلا يضره، وإنما يتمسك. وسيأتي أزمنة، وقد مر أزمنة أيضا شديدة على المتمسك بهدي الله جل وعلا أو هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء مر أزمنة أو في بعض الأمكنة، ولكن ما دام على الحق فحينئذ لا يضره ما يحدث ولو كثر الخبث. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونستأذنكم شيخ في الوقوف عند هذه الآية، الآية 75، على أن نكمل ما إليه من آيات في اللقاءات القادمة بمشيئة الله تعالى. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، والشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم واستماعكم. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.